الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. المراد من نفسه هنا الذات، لو كان التعبير بالذات لكان أدق. إذا كانت ذاته المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. يشير بهذا شيخ الإسلام رحمه الله إلى القاعدة المعروفة عند السلف: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحذو حذوه، أي يقال في الصفات ما قيل في الذات، بمعنى أن الناس جميعا تؤمن بالذات المقدسة، بأن الله موجود وجودا حقيقيا، ولا يكيفون وجود الذات، بل إيمانهم بالذات إيمان تسليم وإثبات، فيجب الإيمان بالصفات مثل هذا الإيمان، أي إيمان إثبات وتسليم، هذا معنى كلامه: فصفاته كذاته. ثم قال: ليست مثل صفات المخلوقين، لأن ذاته ليست كذوات المخلوقين، إذن صفاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق، فنسبة صفة المخلوق إليه إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه إلى الخالق، أي صفة المخلوق تناسب المخلوق وتليق به، فصفة الخالق تليق بالخالق، كما أن ذاته ليست كذواتهم، صفاته ليست كصفاتهم، نسبة صفة المخلوق إليه أي إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إليه سبحانه وتعالى، تلك صفات تناسب المخلوق وهذه صفات تليق بالله تعالى. وليس المنسوب، ليس المنسوب منسوب كالمنسوب، ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، أي ليس صفات الله تعالى كصفات المخلوق، وليست ذاته كذوات المخلوق. مرة أخرى: وليس المنسوب، وليس صفات الله تعالى كالمنسوب كصفات المخلوق، ولا المنسوب إليه الذات سبحانه وتعالى كالمنسوب إليه كذوات المخلوقين. شرح وتفصيل للكلام الذي أجمل سابقا. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في إثبات حقيقة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة ورؤيتهم ربهم في عرصات القيامة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر. الحديث مروي بالمعنى: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، ولا تضامون، أي رؤية الله، رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية كرؤيتهم للشمس والقمر، لا يشك أحد في أن رؤية الإنسان للشمس رؤية حقيقية، ورؤيتهم للقمر كذلك، ليس هناك ازدحام ولا تضرر عند رؤية الشمس والقمر، بل كل يرفع رأسه من موقعه ويرى الشمس فوقه والقمر فوقه. هكذا رؤية المؤمنين في الجنة ورؤية الناس جميعا على الخلاف في ذلك في عرسات القيامة رؤية حقيقية وليست رؤيا مجازية، يرون ربهم من فوقهم رؤية لا تضرر فيها ولا ازدحام، فشبه الرؤية بالرؤية في كون تلك الرؤية حقيقة كهذه الرؤية، وأنها تكون من فوقهم كما أن هذه من فوقهم. ليس في تشبيه الرؤية بالرؤية أي محظور، لأن الرؤية صفة المخلوق، المخلوق هو الذي يرى الخالق، وقع التشبيه من باب الإيضاح بين الرؤيتين، الرؤية المحققة التي يؤمن بها كل إنسان رؤية الشمس والقمر كرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، أما في الجنة فرؤية خاصة بالمؤمنين، لأنها أعظم نعيم الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمن، إذن تلك الرؤيا خاصة. أما الرؤيا يوم القيامة فاختلف أهل العلم، هل هي خاصة كما هي في الجنة أو عامة يراه الكافرون والمنافقون مع المؤمنين، ثم يحتجب الرب سبحانه وتعالى عن الكفار والمنافقين عقوبة لهم فتبقى رؤية المؤمنين. هذا رأي من أهل العلم، من جعل الرؤيا خاصة أي رؤيا الرؤية في عرصات القيامة كالرؤية في الجنة، ويرى إن النصوص العامة لا يعتمد عليها، فالله سبحانه وتعالى قادر أن يحتجب عن الكفار في عرصات القيامة كما فرق بين الكفار والمؤمنين في السجود، وعندما يرى المؤمنون ربهم يسجدون فيذهب المنافق والمرائي ليسجد فيصبح ظهره طبقا واحدا لا يقوى على السجود، أي كما فرق بينهم في السجود فهو قادر أن يفرق بينهم في الرؤية. لذلك يرجح بعض الحفاظ كالحافظ ابن حجر أن الرؤية في عرصات القيامة خاصة مثل الرؤية في الجنة، والخلف لفظي والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير: أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل.
لحظة لحظة.
الثاني
بس
أنه
بس كل ماذا يحتاج إلى شرح. انتبه. القاعدة الرابعة، والكلام الذي تقدم يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم، كثير من الناس من أهل الكلام، لأنه صارت لهم الكثرة بعد دخول الكلام أي مبحث الكلام والفلسفة والمنطق في مبحث صفات الله تعالى، صاروا هم الأكثر، وقبل ذلك لا وجود لهم. هؤلاء النفاه والمفرقون لا وجود لهم قبل نشأة علم الكلام، فعلم الكلام لم ينشأ إلا في عهد العباسيين، فقبل ذلك لا وجود لهم، ولكن لما وجد هذا العلم ووجد من يؤازره ويدافع عنه من خلفاء بني العباس سارت لهم الأغلبية فانقسموا إلى قسمين: نفاة ينفون جميع الأسماء والصفات، نجعل هنا الجهمية والمعتزلة اسما واحدا نسميهم نفاة ليتضح الكلام، ومنهم من يفرق بين الصفات. هذان هما الصنفان في هذا الباب، لذلك هناك الكلام يحتاج إلى نوع من الإيضاح، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها. من أين لنا هذه الأقسام الكثيرة أو كلها؟ صارت الأقسام كم؟ يتوهم في بعضها إذا جعلنا هذا قسم أو في أكثر أو في كثير منها هذا القسم الثاني، أو أكثرها القسم الثالث، أو كلها. هذه الأقسام الكثيرة لا وجود لها. إذن ينبغي أن يكون بدل أو بل، مما نعلم بأن هذه الكتب اشتغلت فيها أيدي كثيرة. ليس هذا أسلوب شيخ الإسلام، وهذا حصل من النساخ، لأن الكتب نسخت عدة مرات وطبعت وتروى بالمعنى في الغالب الكثير. وإلا التعبير الصحيح الذي يمشي مع الواقع، مواقع علماء الكلام، هكذا: يتوهم في بعض الصفات بل في كثير منها بدل أو بل، بل في كثير منها بل للإضراب الانتقالي، بل في أكثرها، هذا كله قسم واحد. فيأتي القسم الثاني: أو في كلها. القسم الأول الذي عبرنا عنه ببعض الصفات بل في كثير منها بل في أكثرها هم المفرقون بين الصفات، قسم واحد، هم الأشاعرة ومن نحى نحوهم، أو كلها المعتزلة والجهمية. سارت القسمة ثنائية إذا ضممنا إليهما أهل السنة المثبتة، القسمة ثلاثية: المثبتون لجميع الأسماء والصفات، هم الصفاتية أهل السنة والجماعة، النافون لجميع الأسماء والصفات أو جميع الصفات هم المعتزلة والجهمية، المفرقون بين الصفات هم الأشاعرة. لا تخرج القسمة عن هذه القسمة الثلاثية أبدا. إذا تركنا في المبحث هنا أهل السنة خارجا عن هذا المبحث، لأن المبحث مع النفاة تكون القسمة ثنائية: من ينفي أكثر الصفات ومن ينفي كل الصفات، هكذا تكون القسمة ثنائية. إذن بدل أو في المقامين ينبغي أن يكون التعبير ببل للانتقال الإضرابي، والله أعلم. واضح؟ نمشي الآن. القاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات بل في كثير منها بل في أكثرها اسم أو في كلها اسم آخر، أنها تماثل صفات المخلوقين. اتفقوا جميعا في أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة محاذير، في أربعة أنواع من المحاذير. اقرأ الآن التفصيل. أحدها
كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله
هو مفهومها يجوز، هو مفهومها جائز. إن جعلت هو ضمير فصل مفهومها، وإن جعلت مبتدا مفهومها.
أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، ويكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب، ومثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، فظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. الثاني أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله
هو مفهومها يجوز، هو مفهومها جائز. إن جعلت هو ضمير فصل مفهومها، وإن جعلت مبتدا مفهومها.
أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه. الثالث أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم، فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. الرابع أنه يصف الرب بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، ويكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى، ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته.
قال الشيخ رحمه الله تعالى مفصلا للمحاذير الأربعة، أحدها كونه أي النافي بصفة عامة، سواء كان النافي مفرقا أو نافيا لأكثر الصفات. كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين، وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. عندما يسمع الأشعري الرحمن على العرش استوى، ينزل ربنا، وجاء ربك والملك صفا صفا، جعل مفهوم هذه النصوص ما يليق بالمخلوق، استواء يليق بالمخلوق، نزولا يليق بالمخلوق، مجيء يليق بالمخلوق فقط، وزعم أن النصوص تدل على هذا المعنى الباطل، وظن أن مدلول النصوص هو هذا التمثيل، بينما لم يفهم هذا الفهم من قوله تعالى مثلا وهو السميع البصير، لم يفهم من السمع والبصر ما يليق بالمخلوق، بل فهم ما يليق بالخالق، لذلك سميناه مفرقا، فرق بين الصفات وبين نصوص الصفات، نصوص يفهم منها ما يليق بالخالق ولا يقع في هذا المحذور، نصوص يفهم منها في زعمه ما يليق بالمخلوق فيقع في هذا المحذور. هذا بالنسبة للمفرق. أما من ينفي جميع الصفات يفهم من قوله تعالى الرحمن على العرش استوى ومن قوله تعالى وهو السميع البصير مفهوما واحدا وهو ما يليق بالمخلوق. هؤلاء المعتزلة والجهمية معا. إذن المحذور الأول وقوع الجميع وظنهم أن مدلول النصوص هو التمثيل، ثم بعد التمثيل اختلفوا. منهم من فهم التمثيل كما قلنا من جميع النصوص ونفى جميع الصفات، منهم من فهم التمثيل من بعض النصوص وزعم أنه يجب تأويلها، تأويل هذه النصوص التي تدل على التمثيل. هذا المحذور الأول. الثاني أنه أي النافي إذا جعل ذلك هو مفهومها يكون مفهومها معمول لجعل، إذا جعل ذلك هو مفهومها والضمير ضمير فصل، أو إذا جعل ذلك هو مفهومها، هو مبتدأ ومفهوم خبر والجملة معمول جعل جائز، إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى. إذا جعل الاستواء، الاستواء الذي يليق بالمخلوق ونفى ذلك، بقي الفعل استوى معطلا عن الدلالة على المعنى الذي يليق بالله تعالى وهو العلو، إذن عطل النصوص. فيبقى هذا النافي مع جنايته على النصوص بإساءة الظن بها وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام هو التمثيل الباطل، قد عطل. هذا جواب إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل. هكذا الجواب، ما بينهما جملة معترضة، جمل معترضة هنا، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها قد عطل ما أودع الله سبحانه وتعالى ورسوله في كلامهما، في كلام الله وكلام رسوله، من إثبات الصفات لله تعالى والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه، عطل ذلك. إذا جعل ذلك المفهوم قد عطل ما أودع الله في هذه النصوص، أي وقع في تعطيل الصفات عن المعاني اللائقة بالله تعالى بجعله ذلك المعنى المفهوم، ذلك المعنى الباطل مفهوم النصوص. أرجو يكون مفهوما. أنه إذا جعل ذلك، ذلك الذي تقدم هو التمثيل، هو مفهومها وعطله، عطل النص، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله تعالى، فيبقى هذا الجاني مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن، تفسير للظن السيء، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل قد عطل. هذا الجواب، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله سبحانه وتعالى. هذا تصوير المحذور الثاني. الثالث أنه الجاني ينفي تلك الصفات عن الله تعالى بغير علم، هذا محذور ثالث، فيكون معطلا لما يستحقه الرب سبحانه وتعالى. في المحذور الثاني عطل النصوص، وجعل المحذور الثالث أنه عطل الله عما يستحقه من صفات الكمالات، من كمالات الرب سبحانه وتعالى وصفات الله كلها كمال. في المحذور الثاني التعطيل تعطيل النصوص، في المحذور الثالث التعطيل تعطيل الذات العلية من الصفات التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى. الرابع أنه يصف الرب عز وجل بنقيض تلك الصفات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، إذ لا بد من أحدهما، إما أن يثبت لله تعالى ما يليق بالله، أو يقع في أن يصف الله تعالى بنقيض تلك الصفات. إذا نفى السمع والبصر شبهه بمن لا سمع له ولا بصر، الجمادات من صفات الموات والجمادات أو صفات المعدومات، كأن يجمع بين النقيضين، هذا الكلام تقدم مفصلا، يجمع له بين النقيضين لا سميع ولا بصير، لا يوصف لا بالسمع ولا بالبصر ولا بضدهما، لا بالعلو ولا في بالسفول، لا بالمجيء ولا بعدم المجيء. الجمع بين النقيضين كنفي النقيضين مستحيل يقع في هذا، هذا أعظم محذور من المحذورات الأربعة. فيكون قد أطل صفات الكمال التي يستحقها الرب سبحانه وتعالى، ومثله بالمنقوصات، جميع المخلوقات ناقصة سواء كانت جمادات أو حيوانات، وإن كانت تتفاوت في النقص، الحيوانات الناطقة، الحيوانات الموصوفة بالصفات الوجودية أكمل من الجمادات التي لا توصف بالصفات الوجودية. ومثله بالمنقوصات والمعدومات، وعطل النصوص كلها، نصوص الصفات، عما دلت عليه من الصفات، أي من صفات الله تعالى التي هي صفات الكمال. شرح وتفسير للمعذور الرابع. وجعل مدلولها هو التمثيل بالمخلوقات، لذلك كل من نفى يدعي التنزيه، لأنه خطر بباله عندما قرأ النصوص التمثيل، ويريد أن ينفي هذا التمثيل فيقع في التعطيل. إذن وقع في محذورين اثنين، أولا التمثيل، ثانيا التعطيل. لذلك يقال كل معطل مشبه، لأنه لم يعطل حتى شبه. كذلك من بقي على التشبيه، كل مشبه معطل. المشبهة التي تشبه الله في ذاته وفي صفاته بالمخلوقات وتصرح بذلك لا وجود لها اليوم، بصفتها فرقة قائمة بذاتها. وإن كان قد يقع في التشبيه بعض الناس وتوجد عقائدهم في كتب الفرق، ولكن فرقة قائمة بذاتها مشبهة كوجود المعطلة لا وجود لها اليوم. وعلى كل، من شبه قد عطل عما يليق بالله تعالى، فجمع بين التشبيه وبين التعطيل، ومن عطل جمع بين التشبيه وبين التعطيل. المعطل يشبه أولا ثم فرارا من هذا التشبيه يعطل، فيجمع بين الجنايتين، فيجمع في الله سبحانه وتعالى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات، وجعل مدلولا هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع بذلك في الله تعالى وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل كما شرحنا الآن، فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. الإلحاد هو الميل، الميل عن الحق، الميل عن الصواب. قد يصل الإلحاد إلى الكفر وقد لا يصل. إلحاد الجهمية كفر بواح، وإلحاد من دونهم بالنسبة لبعضهم يتوقف فيهم تورعا كالمعتزلة، وإلحاد الأشاعرة لا يصل إلى الكفر وإن كان في النفس شيء بالنسبة لنفيهم لعلو الله تعالى واستوائه على عرشه، وبالنسبة لنفيهم الكلام اللفظي، لأنهم يشاركون المعتزلة في هاتين الصفتين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله.
بس مثال ذلك كيف يجمع بين التعطيل والتمثيل، أن النصوص كلها نصوص الصفات سواء كانت نصوص الكتاب أو نصوص السنة دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات وباستوائه تعالى على العرش، صفتان اثنتان، العلو والفوقية صفة واحدة والاستواء صفة أخرى. العلو والفوقية صفة ذاتية، علو الله تعالى على جميع المخلوقات صفة ذاتية ثابتة لازمة للذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه ولن يزال، لأن العلو صفة كمال، والكمال لا يفارقه، لا يوصف الرب سبحانه وتعالى في لحظة من اللحظات بالسفول، مستحيل، لأنه لا يليق بالله، بل هو موصوف بالعلو دائما وأبدا. ثبوت العلو كثبوت الحياة والقدرة والسمع والبصر، أي من الصفات الذاتية. وأما استواه على العرش فصفة فعلية، لأن الاستواء تجدد، الله أخبر أنه استوى على عرشه بعد أن خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، استوى على عرشه استواء يليق به، وخص العرش بهذا العلو الخاص الذي هو الاستواء لحكمة يعلمها لا لحاجته إلى العرش، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحمل العرش وحملة العرش بقدرته وسلطانه. ليس العرش هو الذي يحمل رب العالمين ولا حملة العرش، بل الله فوق العرش مستويا على العرش عال على العرش استواء يليق به. يثبت شيخ الإسلام كيفية الاستدلال على العلو وعلى الاستواء، أي بما نثبت العلو وبما نثبت الاستواء. انتبه، هذه مسألة دقيقة مهمة جدا. يقول شيخ الإسلام: فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، أي علو الله تعالى على خلقه ومباينته لجميع مخلوقاته بأنه مباين لخلقه فوق جميع مخلوقاته، هذه صفة
سمعية عقلية فطرية وإجماعية. علو الله على جميع المخلوقات ثبت بالسمع أي بالأدلة المسموعة أي بالكتاب والسنة، يقال لها صفة سمعية وصفة نقلية وصفة خبرية، المعنى واحد، السمع والخبر والنقل، هذه الألقاب لنصوص الصفات، نصوص الكتاب والسنة. إذن علو الله تعالى ثابت بالعقل أولا بمعنى وبالفطرة السليمة. لو سئل أي مخلوق أي إنسان بشرط أنه بقي على فطرته، لم يدرس علم الكلام، لم يدرس الأشعرية ولا الاعتزال ولا أي نوع من أنواع علم الكلام، باقي على فطرته في باديته، لو سألت بدويا حيثما كان عربيا أو عجميا، لو قلت له أين الله، يقول الله في السماء، الله فوقنا. لذلك نجد كل داع، كل مسلم يدعو الله يرفع يديه يقول يا ربي، لأنه يعتقد أن ربه فوقه، فوق جميع المخلوقات، يدعوه من فوقه ويخافه من فوقه ويراقبه من فوقه. هذا معنى إن هذه الصفة صفة فطرية عقلية. جاءت النقول أي أدلة السمعية والخبرية مؤكدة وموافقة لما دل عليه الدليل العقلي، اجتمعت الدلالة العقلية والدلالة النقلية في صفة العلو. إذن أعود مرة أخرى لأؤكد فأقول صفة العلو غير صفة الاستواء، صفة العلو ثابتة بالفطرة والعقل والسمع ثابتة بالعقل والفطرة بمعنى واحد، ثابتة بالعقل، ثابتة بالسمع، ثابتة بالإجماع. أي لم يختلف أولئك الذين يعتد بإجماعهم، لم يختلفوا. من هم؟ السلف. لأن الإجماع كما قلنا غير مرة، الإجماع الذي يعتبر أصلا من أصول الدين، الأصل الثالث في الدين، هو إجماع السلف، عندما كان عددهم محصور ويمكن ضبط إجماعهم والخلاف قليل وكانوا مجتمعين في مكان واحد، الحجاز، أجمعوا جميعا على هذا المعنى، لم يختلفوا. وصرح الإمام البيهقي أن أئمة الخلفاء الأمويين وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع الذي هو المأمون، كلهم على منهج السلف الصالح، جميع خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى الخليفة السابع، الخليفة السابع والثامن والتاسع المأمون والمعتصم بالله والواثق بالله، هؤلاء الثلاثة هم الذين أصيبوا بنكسة علم الكلام وتبنوا عقيدة المعتزلة وعذبوا العلماء والأئمة والقضاة في وقتهم. بدأت فتنة علم الكلام من هذا الوقت، وقبل ذلك كلهم مجمعون في أصول الدين في هذه الصفة وغيرها. هكذا يتضح إن السلف مجمعون على اعتقاد علو الله تعالى استدلالا بالكتاب والسنة وبالدليل العقلي السليم والفطرة السليمة. أما الاستواء، يقول الشيخ: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، السمع فقط. استواء الله تعالى على عرشه فنزوله في آخر كل ليلة ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء من الصفات الفعلية السمعية، صفات فعلية سمعية محضة. أي لو لم يرد الدليل السمعي لا يجرؤ أحد بأن يصف الله بأنه مستو على عرشه، وأنه ينزل في آخر كل ليلة، وأنه يأتي لفصل القضاء، لا مجال للعقل. إذن أدل صفة سمعية ليست وحدها صفة الاستواء، صفات كثيرة: الاستواء والنزول والمجيء، هذه صفات فعلية سمعية. أما الصفات الذاتية السمعية فكثيرة: إثبات الوجه لله تعالى، وإثبات اليدين، وإثبات الساق، وإثبات الأصابع، صفات ذاتية سمعية أيضا. وهل أحد يفكر حتى التفكير لو لم يرد النص بأن الله موصوف بالوجه واليدين والأصابع والقدم والساق؟ لا. لكن لما ورد النص من الكتاب والسنة وجب على المؤمنين الإيمان بخبر الله وخبر رسوله عليه الصلاة والسلام وإثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى لا على ما يليق بالمخلوق. إذا أثبتنا هذه الصفات نثبتها صفات لائقة بالله على ما تقدم، لأن صفات الله تليق بالله، وصفات المخلوق تناسب المخلوق، صفات الخالق تناسب الخالق، صفات المخلوق تناسب المخلوق. الاتفاق في الاسم، استواء مع الاستواء، النزول مع النزول، الوجه مع الوجه، واليد مع اليد، هذا الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام لا يثبت هكذا إلا معنا عاما مطلقا قبل أن تضاف صفات الله إلى الله، وقبل أن تضاف صفات المخلوق إلى المخلوق. لكن إذا قلت وجه الله، يد الله، استواء الله، مجيء الله، لا اشتراك هنا أبدا، لا أحد يشارك الله في الصفات الخاصة بالله. هذا الاختصاص وقع بالإضافة. كذلك إذا قلت استواء زيد ومجيء عمر ووجه خالد، الله منزه بأن يشارك هذا المخلوق في خصائص صفاته، لأن صفاته صفات مخلوقة محدثة بعد أن لم تكن، وصفات تزول هكذا كما مثلنا بالعلم في بعض الدروس السابقة. يجب أن يفهم هكذا: مجرد الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الحقائق. وهذا عدم الاشتراك في الحقائق يتصور ويتحقق بالإضافة، ولذلك هذه الإضافة من أهم الإضافات: إضافة صفات الله إلى الله، وإضافة صفات المخلوق إلى المخلوق. يقول الشيخ رحمه الله: وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف لله، وصف له سبحانه بأنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباينه ولا مداخله. هذه الصفات السلبية التي يصف الله بها بعض علماء الكلام بدعوى التنزيه، قالوا نريد أن ننزه الله، ماذا نقول في التنزيه؟ أو ماذا يقولون؟ ليس الله داخل العالم ولا خارج العالم ولا مباين ولا مداخل، ما معنى هذا؟ أي ليس بموجود. إذا أردت أن تصف المعدوم أو طلب منك أن تصف المعدوم تقول المعدوم هو الذي ليس داخل العالم ولا خارج العالم ولا مداخل ولا مباين، هذا عدم محض. وصف الله بهذا العدم بدعوى التنزيه، السبب لأنهم أعرضوا عما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام وعما وصف الله به نفسه من التنزيه وما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام، وزعموا أن العمدة في هذا الباب في باب الأسماء والصفات الدليل العقلي، فاختلفت عقولهم كما رأيتم، منهم من نفى بعقله الأسماء والصفات جميعا، لم يثبت لله تعالى إلا الوجود المطلق الذهني وهم الجهمية، منهم من نفى جميع الصفات ولم يثبت لله تعالى صفة واحدة من صفات الكمال الواردة في الكتاب والسنة وهم المعتزلة، ومنهم من فرق بين الصفات هم الأشاعرة، ضلوا لإعراضهم عن الكتاب والسنة، وزعموا أن التنزيه أن يوصف الرب سبحانه وتعالى بهذه السلوب، وهذه السلوب لا مدح فيها، السلب والنفي إنما يكون مدحا إذا تضمن نقيضه من الكمالات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، هذه سلوب ونفي، ولكن كل نفي يتضمن كمال ضده. هكذا من بقي مع النصوص وسلم لله تعالى ولرسوله سلم، ومن أعرض عن الكتاب والسنة وحاول أن يخوض في المطالب الإلهية بعقله هلك، إما يقع في التشبيه والمشبه كافر، وإما يقع في النفي والإنكار والجحود، وذلك كفر آخر. إذن السلامة، كل السلامة أن تسلم لله سبحانه وتعالى ولرسوله وتبقى على ظهر الاستسلام، وبالله التوفيق. وصلى